إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد الانتهاء إخواني في الله من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقدمة في أصول التفسير، ناسب أن يتبع هذا الدرس بدرس آخر يصب خلف هذا العلم، وهو علم التفسير وما يتعلق بأصوله وقواعده. وكان الاختيار إخواني في الله لمنظومة شهيرة عند أهل العلم معروفة بمنظومة الزمزمي، منظومة الزمزمي، ويقال كذلك منظومة التفسير، وسميت بمنظومة الزمزمي نسبة إلى مؤلفها وإلى ناظمها، ويقال منظومة التفسير نسبة إلى ما تنظمه حول ما يتعلق بعلوم وقواعد في أصول التفسير. وهي رسالة لطيفة، أبيات شعرية يمكن تتبعها ومعرفة غالب ما يتعلق بعلوم القرآن بأسلوب ميسر، بأسلوب ميسر. والمؤلف الرسالة واسمه عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام الشيرازي المكي الزمزمي الشافعي، الشيرازي المكي الزمزمي الشافعي. وسمي بالزمزمي لأنه لقب لجده الأعلى محمد بن علي أو علي بن محمد من أجداده، وفد إلى مكة وجلس فيها فترة حتى أحيل إليه الاعتناء بماء زمزم في مكة، فكان هو الناظر وهو القائم على ماء زمزم، فنسب إليه بالزمزمي، بالزمزمي أي هذا نسبة إلى جده الأعلى الذي كان قائما على أعمال زمزم من حيث التوزيع والإشراف. وكنا نحرص على أن تكون رسالة هذه بين أيدينا اليوم، لكن إن شاء الله بإذن الله سيكون في يوم غد تطبع هذه الرسالة المنظومة، ثم ينظر لمن أرادها فلتؤخذ، لأن نحتاج إلى التتبع، نحتاج التتبع لهذه الرسالة ولأبياتها حتى نعلم ما المراد ببعض الكلمات. لكن نبدأ في هذا المقام إخواني في الله بما بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، أنه بدأ بالبسملة، بدأ بالبسملة، فنكرس هذا المقام إخواني في الله بالاعتناء بالبسملة. ومباحث البسملة كثيرة وكثيرة جدا، لكن حسبنا أن نذكر ما تيسر حول البسملة. تسمعون أقول بسملة، أعني بذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يسمى عند البيانيين بالنحت، والنحت هو أن تختصر، تختصر كلمتين فأكثر في كلمة واحدة، هي عملية اختزال، عملية يسميها اختصار، يسميها أهل البيان بالنحت، هذا من باب النحت، أي أنك تختصر كلمتين فأكثر في كلمة واحدة، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، تسمى بالحولقة أو بالحوقلة بتقديم اللام على القاف أو بتقديم القاف على اللام، على خلاف بين العلماء في اختصارها. المهم الحولقة أو الحوقلة تسمى من باب النحت. فمسائل هذا المقام إخواني في الله، نبدأ بما بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، أن بدأ هذه المنظومة ببسم الله الرحمن الرحيم. من مسائل البسملة إخواني في الله، ما هي البسملة هذه؟ ما موقعها من القرآن؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من القرآن ليست من القرآن على أقوال، لكن اتفقوا على بعض الجزئيات وعلى بعض الحيثيات. فمما اتفق عليه العلماء من أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا الموطن بالاتفاق أنها آية. واتفق العلماء على أنها في سورة التوبة ليست بآية بالاتفاق، واختم الاختلاف فيما عدا ذلك. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن، ومن من ذهب إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية في مطلع كل سورة، ومنهم من ذهب إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي آية في الفاتحة فقط، في الفاتحة فقط. وهكذا أقوال كثيرة، وليس هذا المقام مقام ذكر التفاصيل والترجيح في هذا الباب، لكن من الأقوال القوية في هذا الباب أن يقال أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة، آية مستقلة يؤتى بها في افتتاح السور، آية مستقلة يؤتى بها في افتتاح السور، وهذا من أقوى الأقوال. وهناك قول كذلك وجيه لبعض الأصوليين أنهم قالوا أن لا، ما نقول هناك خلاف، لكن نقول أن بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية وتعتبر ليست بآية. قال وكيف ذا؟ قال على حسب القراءات، على حسب القراءات، فبسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية في بعض القراءات ولا تعتبر آية في بعض القراءات الأخرى. وهذا القول الذي رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة. وهناك أمثلة، نعم تجد أحيانا في بعض القراءات فيها إثبات لشيء من الكلمات والأحرف، مثل وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا في بعض القراءة بحذف الواو، قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الواو، إذن الواو من القرآن ليست من القرآن، يقال في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن. قال وهكذا نتعامل مع بسم الله الرحمن الرحيم، أن في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن. فما قلنا هذا قول قال به بعض الأصوليين، وإلا القول القوي وهو أن يقال أن بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية مستقلة يفتتح بها سور القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى هذه المنظومة، وهل هذا مما يشرع؟ نعم يستحب بالجملة، يستحب افتتاح الكتب والرسائل أن تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. ووجه، وبما أننا قلنا أن هذا يشرع وقلنا أن هذا يستحب، لابد من دليل، لأن الاستحباب والمشروعية من الأمور التعبدية، والتعبد يقوم على التوقف، لابد من دليل يدل على أن هذا مشروع وأن هذا مستحب. فما هي الأدلة التي يستدل بها من يقول بأن البداء بالبسملة، البداء بالكتب والرسائل يستحب البسملة؟ استدل العلماء بأمور كثيرة، من هذه الأمور قالوا اقتداء بكتاب الله، تأسيا بكتاب الله جل وعلا، إذ أن القرآن أو قل سور القرآن تبتدأ وتستفتح بالبسملة. إذن وعلى هكذا يسار الناس أنهم يبتدئون رسائلهم تأسيا بكتاب الله فيفتتح بالبسملة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك، وأعني بالسنة السنة الفعلية، السنة الفعلية، إذ أن من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الرسائل بالبسملة، بما جاء في البخاري مثلا في صلح الحديبية عندما كتبت بنود الصلح أمر نبينا أن تكتب الرسالة في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في البخاري. وأيضا كذلك جاء في البخاري من حديث ابن عباس عندما أرسل نبينا رسالة إلى هرقل عظيم الروم، قال نبينا في مطلعها أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الحديث. فالشاهد إذا دلت هذه السنة على أن النبي يأمر الكتاب أن يكتبوا في مطلع الرسائل البسملة، دل على أن ذلك من المشروع. وأنبه على أن هذا مما دلت عليه السنة الفعلية، أي من فعله. أما السنة القولية فما عندي هناك دليل خاص يدل على ذلك. وأعني بهذه الأحاديث الذي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع فهو أبتر، هذه نعم أحاديث تدل على أنه يشرع وفيه الحث على أن تبتدأ الكتابة وغير الكتابة ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذه الأحاديث معلولة، حسنها جماعة من العلماء كابن الصلاح لكنها ضعيفة، أعلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والسيوطي والسخاوي أعلوا هذه الأحاديث، حتى قال شيخ الألباني في تحقيقه للإرواء قال حديث ضعيف جدا ولا تغتر بمن حسنه، ولا تغتر بمن حسنه، فلا ينتهض. إذن السنة القولية ما ثبت فيها شيء، وإنما الذي ثبت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام. الدليل الأخير وهو الإجماع، الإجماع دل على ذلك، وقد نقل الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الجزء الأول من فتح الباري حيث قال رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة، وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة، وهذا إشارة إلى الإجماع الذي استقر عند المؤلفين والمصنفين أنهم يفتتحوا الكتب بالبسملة. إذن هذه الأدلة تدل على المشروعية. تأتي مسألة أخص وهي: هل يشرع البسملة في الشعر خاصة؟ نعم، ذكر الخلاف في هذا الباب، ذكر الخلاف في هذا الباب، ونقل عن بعض السلف أظن كالزهري أو الشعبي أنهم منعوا، أظن عن الشعبي كالشعبي أنه منع أن تفتتح كتب الشعر أو الرسائل الشعرية بالبسملة، لكن هل هذا يفهم على إطلاقه؟ لأن من العلماء ما أخذ هذا المذهب بأنه مطلقا، وإنما قال ننظر في الشعر، إن كان الشعر من العلم مثل هذه المنظومات العلمية، منظومة في المصطلح، منظومة في العقيدة، منظومة في الأخلاق، منظومة في التفسير، إذا كانت منظومات علمية فإنها تلحق بالأول مما أجمع عليه العلماء على أن تستفتح بالبسملة، هذا لا غبار عليها. أما الكلام على الشعر المجرد، على الشعر المجرد الذي ليس فيه منفعة في باب علم، هذا نعم نقول هذا فيه خلاف، نقول هذا فيه خلاف، يبدأ أو لا يبدأ هذا فيه خلاف. أما إذا كان شعر عبارة عن منظومة شعرية فإنها ماذا؟ فإنها تدخل في المجمع عليه وأنه يستحب، مثل هذه المنظومة تتكلم في علم من العلوم الشرعية فتدخل في الإجماع على أن البداية بالبسملة مما أجمع العلماء على استحبابه. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحكم عام. تأتي مسائل خاصة وهي مسائل كثيرة. عندنا أولا بسم الله، الباء عندنا هنا حرف جر، عندنا الباء حرف جر، أصلي أم زائد؟ لأن حروف الجر على قسمين أصلية وزائدة، والباء يأتي زائد أحيانا ويأتي أصلي، وهنا حرف جر أصلي، هنا الباء حرف جر أصلي. ومن الفوارق بين حرف الجر الأصلي والزائد ما يتعلق بالتعلق، الحرف الجر الأصلي يحتاج إلى تعلق، وأما الزائد فلا يحتاج إلى ما يتعلق به، وسيأتي أن هنا جر أصلي فإذن يحتاج إلى تعلق، وسيأتينا ما هو التعلق، بماذا تعلق الجار والمجرور. بقي أن باء حرف جر، وحروف الجر من حروف المعاني، لأن الحروف منها حروف مباني وحروف معاني، فحرف الجر من حروف المعاني، فما معنى الباء هنا؟ ما معنى الباء هنا؟ الباء هنا إخواني في الله تأتي بمعنى التيمن، التبرك، المصاحبة، هذه كلمات مترادفة كلها تدور على معنى واحد، وتجد كثيرا يقول والباء للتيمن، الباء للتبرك، الباء للمصاحبة. ما معنى الباء للتبرك؟ بمعنى أنك في هذا العمل، بهذا العمل تذكر الله سبحانه وتعالى تبركا بسم الله، إذ أن البركة من الله، البركة من الله، فتذكر الله في عملك حتى تنل البركة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقال الباء للتبرك أو للتيمن أو للمصاحبة. لكن بقي هناك معنى خفي، خفي قد يخفى على بعض الناس وقد يتعمد تركه عند بعض الناس وخاصة عند بعض المبتدعة. الباء لها معنى لا يذكر، وهو ينبغي أن يذكر، بل أولى بالذكر، إذ أصبح لأن هناك عقيدة خلف هذا الحرف، وهو أن يقال الباء للاستعانة، الباء للاستعانة. فقولك بسم الله، الباء هنا للتبرك وللاستعانة، بمعنى أنك تستعين بالله على هذا الفعل الذي أنت تقوم به، تستعين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. وفي الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حالة إلى حالة ولا قوة لك على أمر من الأمور إلا بأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. وأهل البدع سواء كانوا قدرية أو كانوا جبرية لا يأتون الباء للاستعانة. لما؟ فمثال القدرية مثل المعتزلة لا يقولون الباء للاستعانة. لماذا؟ لأن مذهب القدرية يرون أن العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، هو الذي يخلق أعماله بنفسه، فعلى ما يستعين بالله؟ ما يحتاج، إذن لا يقول الباء للاستعانة. والجبرية كالأشاعرة، الجبرية يقول ماذا؟ أن الإنسان مجبور، ربنا يجبره جبرا وإلزاما على يفعل كل حركة وكل شيء. إذا قالوا إذا كان الإنسان مجبور إذن بماذا يستعين؟ بماذا يستعين على الله؟ لأنه ليس له قدرة. حاله كحال الريشة ترمي بها في مهب الريح تتحرك، هل الريشة تملك لنفسها حولا أو قوة؟ لا. قال: وأنت الإنسان ما عندك شيء، فتستعين بماذا؟ أنت ما عندك قدرة أصلا، أنت معرى من القدرة، وإنما الذي يحركك الله. إذن قالوا ما في نقول، ما نقول الباء للاستعانة لأن ليس له وجه. فتجد أن القدرية لا يقولون بهذا ولا الجبرية يقولون بهذا، فلا أحد يقول الباء للاستعانة، ما يقول إلا أهل السنة، أهل السنة. لهذا تجد قصور في هذا الباب، تجد كثير من المشرع يقول الباء للتبرك، الباء للمصاحبة. احرص أن تقول الباء للتبرك، نعم، والمصاحبة، وأيضا تأتي الباء للاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الاسم، اسم اختلف العلماء في كلمة اسم من ماذا مشتقة، من ماذا مشتقة. قيل أن اسم مشتق من السمو، وقيل أن اسم مشتق من الوسم. نأتي أولا إلى من قال المذهب الأول، منهم من قال أن اسم مشتق من السمو، قيل السمو بكسر السين أو بضم السين، سمو أو السمو، وهذا مذهب أهل البصرة من البصريين، يقول أن كلمة اسم مأخوذة من السمو، والسمو بمعنى العلو، بمعنى العلو. وكيف أصبحت سمو اسم؟ طبعا ذكر هناك مراحل وقعت فيها كلمة سمو حتى أصبحت اسم. وما الذي صار في كلمة سمو؟ قيل أن الواو في سمو حذفت، سمو حذفت الواو. لماذا حذفت؟ قالوا اعتباطا، ومعنى اعتباطا أي لغير علة صرفية. لما حذفت الواو اعتباطا جاء عوضا عن الواو همزة الوصل في أول الكلمة، في أول الكلمة، أي حذفت الواو وجاء بماذا؟ بهمزة الوصل. فسمو أو سمو فعل أو فعل، فعل أو فعل. فذاذا حذفنا، حذفنا اللام آخر الكلمة الواو وأضفنا همزة الوصل، إذن أصبحت الكلمة إفعن، إفعن اسم. هذا مذهب الأهل البصرة. أهل الكوفة قالوا لا، أن اسم مأخوذ من الوسم، والوسم بمعنى العلامة، بمعنى العلامة. وكيف عندهم الوسم أصبح اسم؟ نفس المراحل لكن تختلف. قالوا الوسم حذف أولها، وهو ماذا؟ وهو الواو، وهو الواو، فاء الكلمة حذف وجيء بهمزة الوصل عوضا عن الواو المحذوفة. فعندنا وسم، وسم فعل، فعل، فحذفت الواو وهي الفاء فجيء بهمزة الوصل أصبح الوزن إعلن، إعلن. إذن عندي معنيين: أن الاسم إما مأخوذ من السمو وعلمنا كيف وصل إلى هذا الحال، أو أنه مأخوذ من الوسم، وهناك خلاف، والراجح والله تعالى أعلم أن مذهب أهل البصرة هو الصواب، أن الاسم مأخوذ من السمو. طبعا هناك تراجيح ولا يسع المقام التفصيل، لأن يدخل في هذا باب التصغير، يدخل في ذلك باب الجمع. طيب بسم الله، بسم الله قلنا جار ومجرور. الجار ومجرور له متعلق، له تعلق، والتعلق يكون بماذا؟ اختلف العلماء. هذه الكلمة بسم، بسمي متعلقة بماذا؟ الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قيل متعلق، هل متعلق بعام أم خاص؟ هل متعلق باسم أو فعل؟ هل متعلق بمقدم أو مؤخر؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح وخلاصة المبحث أن أفضل ما يقال أن الجار والمجرور متعلق بفعل، مؤخر، خاص. بفعل، بفعل مؤخر خاص، الجار والمجرور في بسم الله، هكذا يكون خلاصة المبحث. طبعا لماذا اخترنا هذه المعطيات الثلاثة؟ طبعا لها أسباب. فنقول أن الجار والمجرور متعلقة بفعل لا يتعلق باسم، لأمور: لأن الأصل في العمل يكون في الأفعال لا الأسماء، هذا الأصل في العمل، هذا الأصل في العمل، الأصل أن الأفعال هي العاملة، وأما الأسماء معمولة. وقدر كذلك بمؤخر، بمؤخر، بسم الله أتوضأ، بسم الله أصلي، لا أقول أصلي بسم الله، لا آتي بالمتعلق مقدم، لا، أجعله مؤخر، أنوي في قلبي أن يكون مؤخر، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، أجعل المحذوف متعلق متأخر لا متقدم على الكلمة. لماذا أفعل هذا؟ لأمرين اثنين: تبركاً بسم الله عز وجل، والثاني من باب الحصر والقصر، من باب الحصر والقصر. فقولك بسم الله أنام هذا أنفع وأولى من قولك أنام بسم الله. لماذا؟ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الأصل نعبدك، هذا الأصل نعبدك، فعل وفاعل ومفعول به، لكن قدم، قدم المفعول إياك نعبد. لماذا قدم المفعول هنا؟ هنا قدم ما حقه التأخير لهذه الإفادة، إفادة الحصر، إفادة الحصر. وأيضا كذلك يقدر هذا المتعلق مؤخرا. فإذا بسم الله الجار والمجرور متعلق بفعل، مؤخر، خاص، بمعنى مناسب، بمعنى مناسب. بسم الله لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، فائدة لفظ الجلالة إخواني في الله أصلها من كلمة الإله، الإله أصبحت الله. كيف حولناها وكيف كان هذا الاشتقاق؟ قال العلماء الإله حذفت الهمزة منها. لماذا حذفنا الهمزة؟ قالوا تخفيفا. طب حذفنا الهمزة، ما الذي صار بعد ذلك؟ أصبح عندي لام ولام، فأدغمت، أدغمت اللامات في لام واحد. المرحلة الثانية جيء بالتفخيم الله، وما الفائدة التفخيم؟ التعظيم، التعظيم للفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. إذن الإله الله أصلها الإله، كيف تحولت؟ بهذه المراحل: حذف الهمزة من باب التخفيف، دمج اللام مع اللام من باب الإدغام، تفخيم لفظ الجلالة الله من باب التعظيم. فاحفظ يا عبد الله هذه المعاني، هذا معنى الله. وهل الله مشتق أم جامد؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه مشتق، أنه مشتق، ونعني بالمشتق أنه ذات دالة على صفة، دالة على صفة. والله على ماذا دل؟ دل على الألوهية. وما معنى الألوهية؟ معناها العبودية، معناها العبودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم إخواني في الله اسمان من أسماء الله الحسنى، مأخوذة من الرحمة، مأخوذة من الرحمة. لكن القاعدة عند البيانيين اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فعندي الرحمن وعندي الرحيم، تركيبة الكلمات تختلف. زد على ذلك أن أحرف الرحمن أكثر من أحرف الرحيم، والقاعدة كذلك عند أهل اللغة أن الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى. فعندي الرحمن 5 أحرف وعندي الرحيم 4 أحرف، فدل على أن كلمة الرحمن أوسع وأبلغ وأجمع من كلمة الرحيم، من كلمة الرحيم. ومن هنا اختلف العلماء إذن ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم، على أقوال كثيرة طويلة. منهم من قال الرحمن اسم يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، والرحيم متعلقة بالمرحوم. ومنهم من قال أن الرحمن من حيث اللفظ خاص ومن حيث المعنى أخص. الرحمن من حيث اللفظ خاص، ما معنى خاص؟ أن ما هنالك أحد يتسمى باسم الرحمن، فلفظ الرحمن خاص بالله، ما هناك أحد يتسمى باسم الرحمن. أما من حيث المعنى فهي أعم، رحمن عامة، رحمن الدنيا، رحمن الآخرة، رحمن على المؤمنين، رحمن في الكافرين، رحمن على البهائم، على كل دابة، فرحمة واسعة سبحانه وتعالى. الرحمن واسعة من حيث المعنى، خاصة من حيث اللفظ. والرحيم عكس، الرحيم عكس، فهي من حيث اللفظ عام، بمعنى يمكن أن تصف شخصا بما تقول هذا رحيم، وكان بالمؤمنين كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا جاز إطلاق رحيم على غير الله عز وجل. إذا لفظ الرحيم ماذا يسميه العلماء؟ من حيث اللفظ عام، يطلق عام، لكن من حيث المعنى أخص، إذ أن الرحيم تكون خاصة بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. وختاما إخواني في الله، ما يتعلق بالإعراب، باء حرف جر، اسم مجرور متعلق بمحذوف كما قلنا، فعل مقدر مؤخر مناسب وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة هل إضافة بيانية أم إضافة اسم لمسمى على خلاف بين النحويين. الرحمن الرحيم نعت أو قل صفة، ولهذا جاءت مجرورة، جاءت مجرورة، الرحمن الرحيم هذا الذي سمع في القرآن. لكن إذا جئت في باب النحو هناك أوجه سليمة، لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم. من أين جاء النصب؟ جاء النصب على أن تقول الرحمن مفعول به لفعل محذوف تقديره بسم الله أمدح الرحمن أمدح الرحيم، هذا وجه عند النحاة. أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، من أين جاء الضم والرفع؟ جاء بتقدير أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، بمعنى بسم الله هو الرحمن هو الرحيم. فهذا طبعا هذا يكون في باب الإعراب النحوي، لكن في القرآن لا، ما سمع إلا الجر، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إخواني في الله خلاصة مباحث، ولا مباحث طويلة جدا متعلقة بالبسملة، وشخص يحاول أن يتعرف على هذه الآية لأنها آية قرآنية، آية قرآنية تمر علينا كثيرا، فالمسلم يتعرف على فحوى هذه الكلمات وما تؤول إليه من معاني. وإن شاء الله إذا تمكنا من غد بإذن الله من توفر النسخة المتعلقة بهذه المنظومة نقدم ونشرع في دخول في أبياتها. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.